بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. ما زال الدرس متواصلا مستمرا في كتاب الكبائر للشيخ المجدد رحمه الله، وقد بلغنا إلى الباب 86. سمي بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لشيخنا ومشيخه والحاضرين والمستمعين. قال مصنف رحمه الله: باب الغلول. وقول الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله خيبر انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله يقال له مدعم، فلما نزلنا الوادي رمي بسهم فمات، فقلنا هنيئا له بالشهادة يا رسول الله، فقال: كلا، والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لتلتهب عليه نارا، أخذها من المغانم لم تصبها المقاسم. ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أم شراكين، فقال: يا رسول الله، أصبت يوم خيبر، فقال: شراك أو شراكان من النار، أخرجاهم.
هذا الباب ترجم عليه الشيخ بقوله: باب الغلول، أي ما جاء فيه من الوعيد والعقوبة والتهديد، فإنه ذكر أن هدايا العمال غلول، وذكر الرشوة وما يتعلق بها، وذكر أخذ الأجرة على الشفاعة، ثم ذكر هذا الباب الجامع وهو باب الغلول. والغلول أخذ الشيء من بيت المال بغير إذن من مال المسلمين، والله جل وعلا نزه عن ذلك أنبياءه وتوعدهم عليه، وهو وعيد لمن تحتهم. فقال جل وعلا في آية آل عمران: وما كان لنبي أن يغل. لنبي، هذه نكرة في هذا السياق فتعم كل أنبياء الله. ثم ذكر الوعيد: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي به مفضوحا على رؤوس الأشهاد. والغلول هو ظلم وهو سرقة، لكن لا يقام فيها حد السرقة لأنها أخذ من بيت المال، واشترطوا للسرقة ألا يكون للسارق حق في المسروق، وللسارق لا يكون له حق في المسروق، فإن كان المسروق من بيت المال فهذا يوجب التعزير، لكنه لا يوجب الحد لوجوب أدنى شبهة. ثم ذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، قال: لما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. متى افتتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر؟ أنت في السنة 8 للهجرة. إذن متى فتح مكة؟ نعم، فتح مكة في 8 في رمضان، وافتتاح خيبر في السنة 7 من الهجرة. لما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر انطلقنا إلى الوادي. الوادي وادي القرى الكائن بين المدينة وبين خيبر، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له، أي مولى له، يقال له مدعم، هذا اسمه. فأصاب سهم هذا العبد فقتله، وهذا السهم سهم غرب، لأنه على إثر القتال. فقال الصحابة رضي الله عنهم هنيئا له الشهادة، وذلك أن الناس يحكمون على ظواهر الحال، وحكمهم على ظواهر الحال لا يحقق المقال. فمن يحكم على غيره بظاهر الحال لا يلزم أن يستمر ويستقيم حكمه، حتى لو حكم له بالجنة أو بالنار. وقد جاء في الحديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أو مر بجنازة عنده فأثنى الناس عليها خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت، وجيء بجنازة أخرى فأثني عليها شرا، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت. قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا أو سوءا فوجبت لها النار. كدتم، وكاد من أفعال المقاربة، كدتم أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. الشهادة للأولى بالجنة وللثانية بالنار أخذت من ظاهر قولهم أو من خبر المعصوم عليه الصلاة والسلام؟ من خبر المعصوم. إذن لا يبنى على شهادة الناس في الظاهر إلا أحكام الدنيا، أما أحكام الغيب فليست إليهم. الصحابة رضي الله عنهم أثنوا على هذا العبد بالشهادة، قالوا هنيئا له الشهادة لأنه جاءه سهم وهو ما زال في المعركة، فظاهر الحال أنه شهيد، ولا يقطع لأحد بالشهادة، لأن معنى القطع لأحد بالشهادة الحكم له بالجنة. وبهذا ترجم الإمام البخاري بابا في جامعه الصحيح، قال باب لا يقال فلان شهيد. فلما قالوا هنيئا له الشهادة تعقبهم عليه الصلاة والسلام قال كلا والذي نفسي بيده. كلا نفي، والذي نفسي بيده حلف من النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحلف من أي أنواع الحلف؟ حلف بصفة من صفات الله، لأنه قال والذي نفسي بيده، فأثبت لله يدا نفس رسول الله في هذه اليد، فهذا حلف بصفة من صفات الله. والحلف إنما يكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته، ومن صفاته أفعاله. لا والذي استوى على العرش، لا والذي يغضب ويرضى. قال كلا والذي نفسي بيده، وهذه من أكثر صيغ حلفه عليه الصلاة والسلام تأكيدا وتنويها للأمر. إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لتلتهب عليه نارا. ما هي الشملة؟ من رعى الغنم والإبل يعرف الشملة، هي ما يغطى به الضرع ليحفظ الحليب، تسمى شملة، تسمى الشملة، وهي شيء يسير لا قيمة له، كالعقال وكالشراك لا قيمة له عند الناس. لكن لما أنه أخذ شملة من المغانم قبل أن تقسم فيكون له نصيب منها بالقسمة، كان والحالة هذه غالا، مع أن مدعم رضي الله عنه كان مجاهدا في سبيل الله، ومع من؟ ومع رسول الله تحت رايته، ويجاهد من؟ يجاهد اليهود، ولم يشفع له ذلك كله. قال إن الشملة التي غلها من الغنائم قبل أن تقسم لتشتعل عليه نارا، أين؟ في القبر. وهذا فيه وعيد بالنار على الغلول، وفيه إثبات لعذاب القبر وإثبات لنعيمه. لما سمع الصحابة ذلك عظم ذلك عليهم جدا، فجاء رجل بشراك وجاء آخر بشراكين. ما الشراك؟ الحبل القصير الذي لا قيمة له. فقال عليه الصلاة والسلام محذرا: شراك وشراكان من نار، أي أنهم تخففوا من هذا الغلول ولو كان المغلول شيئا حقيرا. فكيف بمن يسرق من مال المسلمين، يسرق المبالغ الطائلة، أو يأخذ المتاع من وظيفته لأنه مدير في إدارته؟ هذا من الغلول، هذا من الغلول، وإن كان المغلول حقيرا أو شيئا رديئا لكن يبقى فيه الوعيد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. باب طاعة الأمراء، وقول الله تعالى:
تسمعون قراءته؟ ها؟ قدموا شك ويقول ما نسمع القراءة.
أحسن الله إليكم. باب طاعة الأمراء، وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآية. وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا: الغزو غزوان، فأما من ابتغى به وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريم ويسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهته أجر كله.
فإن نومه ونبهته، نعم،
فإن نومه ونبهته أجر كله. وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد به الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف، رواه أبو داود والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: على المرء مسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، وإلى أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أخرجاه.
قال: باب طاعة الأمراء. ما علاقة طاعة الأمراء بالكبائر؟ هل طاعة الأمراء كبيرة؟ الجواب: لا، ولكن معصية الأمير وعدم طاعته هي الكبيرة. فهو ساق هذا الباب للتنبيه على ضده ومخالفته، وترجم على ذلك بآية سورة النساء، وهي أجمع ما في القرآن في طاعة أولي الأمر. فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لما لم يقل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لما لم يكرر الفعل أطيعوا مع أولي الأمر، وكرر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكرر مع الله؟ ها أنت؟ لا، نعم، لأن طاعة الله مطلقة وطاعة الرسول مطلقة لأنها من طاعة الله، أما طاعة أولي الأمر فمقيدة ليست مطلقة. فالطاعة المطلقة طاعة من؟ طاعة الله جل وعلا، وطاعة رسول الله من طاعة الله. ولهذا الشرك من أعظم صوره شرك الطاعة، والعلماء ذكروا أن أصول الشرك أربعة، أصول الشرك بالله أربعة أصول، عدوا معي: شرك الدعوة وهو أكثر صور الشرك انتشارا، الثاني شرك الإرادة وهو شرك المقاصد والنيات ومنه الرياء، الثالث شرك المحبة، الرابع شرك الطاعة. فهذه الأربعة هي أصول الشرك بالله، أصولها الجامعة يتفرع منها أنواع من الشرك. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهذا له نظير في سورة آل عمران في مناظرة النبي صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران، فإنهم لما زعموا أنهم يحبون الله جاء الامتحان: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول. فإن تولوا يعني أبوا عن طاعة الله أو أبوا عن طاعة رسوله فإن الله لا يحب الكافرين. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من أولي الأمر؟ أولي الأمر باتفاق المسلمين صنفان: الأمراء الذين لهم في أعناق الناس بيعة، بيعة شرعية صحيحة توجب لهم فيها السمع والطاعة بالمعروف، وهذا ما ساق الشيخ الترجمة لأجله طاعة الأمراء. الصنف الثاني العلماء فيطاعون بدين الله، ولهذا فرض العامي الذي لا يعلم أن يسأل عالما فيكون بينه وبين الله في بيان دينه. وما أرسلنا من قبلك في آية النحل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، في الأنبياء في أولها وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم في الآيتين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فرض العام أن يسأل العالم. يقول أخونا هناك أنت قلت إن طاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء ليست مطلقة وإنما مقيدة، فما دليلك؟ نقول دليلنا القرآن والسنة. فالقرآن في الآية أمر الله بطاعته: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فطاعتهما مطلقة ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، دل على أنها ليست مطلقة. يدلها لهذا المعنى السنة في غير ما حديث، ومن أصرحها لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم أميرا وأمرهم أن يطيعوه ولا يعصونه. هؤلاء السرية منهم من أغضب الأمير فأمرهم أن يجمعوا له حطبا، فجمعوا له حطبا ثم أمرهم أن يوقدوا فيه النار فأوقدوها، قال ادخلوا فيها، ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ فهم بعضهم بدخولها فقال عقلاؤهم لا تعجلوا، إنما آمنتم بالله واتبعتم رسوله فرقا من النار، فلا تعجلوا حتى تستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر وقصوا عليه القصص، قال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة بالمعروف. وهذا دليل على أن الطاعة ليست مطلقة وإنما مقيدة. فلو أمرنا العالم أمرنا ألا نصلي الظهر نسمع له، أمرنا الأمير أن نأكل الربا نسمع له؟ لا. إذا تعارضت طاعة الأمير أو العالم مع طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومع طاعة الله نقدم طاعة الله وطاعة رسوله لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. وفي الآية أمر صريح بوجوب السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. وقد ظهرت بدعة قال بها الأغمار والمتعالمون والمشتهون والمهتوون أنه إنما تجب الطاعة للإمام الأعظم دون من دونه، فإذا تقسم المسلمون إلى ولايات إلى ولايات فلا تجب الطاعة إلا للخليفة الأعظم، وهذا مع كونه تحكم وتحجر على أدلة الشرع هو أيضا مخالفة لها وخروج عن سنن السلف وطريقة الصحابة ومنهج النبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أمرا وبعث قوادا، وهؤلاء قطعا بالإجماع ليسوا الإمام الأعظم، فأمر بالسمع والطاعة لهم، ومنهم عبد الله بن حذافة في حديث السرية. ثانيا، أن الصحابة رضي الله عنهم في عهدهم حصل اختلاف، فانفرد يزيد بن معاوية بإمرة الشام ومصر ونواحيها، وانفرد مصعب بن الزبير بإمرة العراق، وقامت لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه ولاية في الحجاز. سمع الصحابة لهؤلاء أو لم يسمعوا؟ سمعوا، ولم يقولوا إن هذه الولايات لا توجب سمعا ولا طاعة. ثم أيضا هذا فيه تعطيل لهذه الأدلة، فتبقى معطلة حتى يخرج إمام أعظم يجمع المسلمين جميعا، فيبقى المسلمون سنين بل مئين من السنين لا تتحقق فيهم هذه الطاعة. وإنما هذا القول قاله الخوارج، ولا سيما من ينتسب إلى حزب التحرير جهلا بدين الله وجهلا بهذا الأصل من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. ومما يؤسف له رواجان هذه البدعة وهذه القالة على كثير من المسلمين، ولا سيما شبيبتهم، بسبب الجهل وقلة العلم، فاندرجت عليهم هذه الشبهة وانطلت عليهم هذه الفرياء. ثم ذكر الحديث، قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه، والشيخ رحمه الله كما ذكرت لكم فقيه في استدلالاته وفقيه في انتقائه للأحاديث، ذكر حديث معاذ مع أن هناك أحاديث أصرح في المقصود، لكن ساق هذا الحديث للكتة ولفائدة. فقال: وعن معاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغزو غزوان، فأما من غزا ابتغاء وجه الله، أي لله عز وجل يريد ثوابه، وأطاع الإمام، الإمام بأل الاستغراقية، الإمام الأعلى أو الأدنى من نوابه، وأنفق الكريمة، أي كريمة ماله مما تتعلق بها نفسه، وياسر الشريك، شريكه الذي شاركه سواء الزوجة أو شريك في البيت أو في التجارة، كان يسرا معه لا عنيفا ولا صلدا، فإن نومه ونبهته أي استيقاظه أجر كله. شاهد أنه أطاع الأمير، فهذا يؤجر على نومه وعلى جلوسه وعلى قيامه وعلى حركته وعلى سكنته. فقال: وأما من غزا فخرا ليفتخر على الناس، أنا المجاهد ابن المجاهد، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. ومن غزا فخرا، قال: ورياء ليمدح ويثنى عليه، وسمعة يسمع بهذا العمل، وعصى الإمام أي لم يطعه، والباب في طاعة الأمراء، عصى الإمام سواء في الغزو أو في غير الغزو، بايع إمامه بنفسه أو بايعه من خلال أهل الحل والعقد، ثم عصاه وخالفه وأفسد في الأرض، لأن من معصية الإمام بالخروج على الجماعة الإفساد في الأرض، فإنه لن يرجع بالكفاف. ما الكفاف؟ ألا يكون له ولا عليه شيء، يعني أنه سيرجع بالوزر وبالإثم وباستحقاق العقوبة. رواه أبو داود والنسائي وأحمد، وقد حسنه الألباني وغيره. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره. المرء اسم للمكلفين إنسا وجنا، رجالا ونساء، عليه السمع والطاعة، أي لمن أعطاه صفحة يمينه وبايع له، في المنشط في المكره، فيما أحب وفيما كره. المنافقون فضحهم الله جل وعلا في براءة وفي غيرها، إن أعطوا منها رضوا، من أين؟ من الدنيا، من المال، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وكذلك الذي يسمع ويطيع في حال المنشط، في حال المنشط يسمع ويطيع، لكن في حال المكره إذا ضرب ظهرك وأخذ مالك وحبسك تقول ليس له سمع ولا طاعة، إذن سمعك وطاعتك ليست عقيدة في قلبك وليست طاعة لأمر الله، إنما هي لهواك. كم المنافقين، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إن أمر بمعصية، معصية من؟ معصية هواه؟ معصية جماعته؟ معصية رغبته؟ لا، معصية الله ومعصية رسوله. إن أمرك العالم الذي أمرت أن تسمع له وتطيع، أو أمرك الأمير الذي أعطيته صفحة يمينك بالسمع والطاعة بالمعروف، أمرك بمعصية قال يجب عليك أن تشرب الخمر، فلا سمع ولا طاعة مطلقا، أو في هذه المعصية، في هذه المعصية فقط لا مطلقا. لا تفهم في قوله فلا سمع ولا طاعة مطلقا، لا، إنما في هذه المعصية التي أمرت بها، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في هذه المعصية ويسمع ويطيع في غيرها. وهذا باتفاق السلف وبإجماعهم، ولم يقل أحد من أهل العلم المعتبرين ولا من السلف الصالحين أنه إذا أمر ولي الأمر بالمعصية أنه تنتقض بيعته وتبطل إمرته، لم يقل ذلك إلا فئتان. الفئة الأولى هم الخوارج، لأن أصلهم الذي أصلوه أن ولي الأمر أو غيره إذا أتى ذنبا كفر، وإذا كفر لا بيعة له، وتبعهم على ذلك المعتزلة، فمن أصولهم الخمسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الخروج على أولاة الجور إذا قدروا على ذلك، وكلاهما وعيدية خالفوا منهج أهل الإسلام وعلماء الإسلام. تأتي مسألة في هذا الحديث، ما موقفنا من معصية وجور العالم أو الأمير؟ موقفنا فيها ثلاثة مواقف دل عليها حديث عبد الله بن عمر هذا وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الآتي. الموقف الأول أن نكره هذه المعصية، للعموم الحديث في الصحيحين من رأى من أميره شيئا يكرهه فلا بد من كرهها، والكره منشأه القلب ويظهر أثره على الجوارح. الموقف الثاني ألا ننزع اليد من طاعة إلا في هذه المعصية، ولهذا من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. إذن في هذه المعصية بذاتها لا نسمع ولا نطع ولا ننزع اليد من طاعة. الموقف الثالث، وهذا موقف قل أن يفطن له لا سيما عند المندفعين من الشبيبة، قال صلى الله عليه وسلم فليصبر من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، فإن من نزع يدا من طاعة فمات فميتة جاهلية، هذه رواية، وفي الصحيحين فميتته جاهلية، الرواية الثالثة فميتة جاهلية على التنوين في الثنتين. هذا الموقف من جور الأئمة وجور العلماء. قد يقول قائل إذن لماذا لا نخرج عليه بالسيف؟ نقول لأن نبينا نهانا عن ذلك باللفظ الصريح، ولو لم يأتي فيه حديث لكانت الحكمة والمصلحة وحفظ بيضة الإسلام ألا نخرج عليه، لما يترتب من الخروج عليه من الضرر والمفاسد أعظم من البقاء تحت ظلمه وجوره ولو كان كفرا. والواقع يشهد بهذا، انظروا لما خرج من خرج على ولاتهم بدعوى كفرهم، ما النتيجة؟ جرت الدماء أنهارا وشاع الخوف والاضطراب وأهلك الحرث والنسل، ومن له عينان يرى ومن له أذنان يسمع. فروى الإمام البخاري في الصحيح من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم، والأئمة جمع إمام يعني أمرائكم، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. أي صلاة؟ صلاة الجنازة؟ ها؟ الجنازة؟ الصلاة هنا الدعاء، تصلون عليهم تدعون لهم، ويصلون عليكم إيش؟ يدعون لكم. وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم، في رواية تسبونهم ويسبونكم، وتبغضونهم ويبغضونكم. فقالوا يا رسول الله رضي الله عنهم على هذا السؤال الذي أفادنا قرونا بعد قرون، وبه تعرفون كيف أن الله في علمه الذي أحاط بكل شيء وخبرته وحكمته قيض لنبينا هؤلاء الصحابة. قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ إذا كنا نلعنهم ويلعنوننا ونسبهم ويسبوننا ونبغضهم ويبغضوننا. قال صلى الله عليه وسلم لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وفي رواية في الصحيح لا إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. ذهب بذلك العلماء أن ترك إقامة الصلاة كفر بواح، لأن الروايات يفسر بعضها بعضا، وهذا مستفيض في دلائل الآي لا سيما أوائل براءة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، في الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وفي حديث جابر وبريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وفي الحديث بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، حديث بريدة في مسلم، حديث بريدة في السنن، وحديث جابر بن عبد الله عند مسلم، وما قاله شقيق عبد الله بن شقيق أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فدل على أنهم لا يخرج عليهم إلا بأن نرى الكفر البواح الظاهر البين الذي لا مرية فيه ولا التباس كهذه البيضة الذي لنا فيه من الله برهان، وأضيف إليه بالأدلة الأخرى وأن توجد القدرة على إزالته من غير ضرر بالغ، الذي يقدر هذه القدرة في كل ظرف وكل زمان وفي كل حالة هم العلماء، لا مندفعة الشبيبة ولا المتعالمون ولا أنصاف المتعلمين. نعم
أحسن الله إليكم. باب الخروج عن الجماعة. وقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى الآية. وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآية.
نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من سلطان قيد شبر مات ميتة جاهلية أخرجاه. ولمسلم عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: ستكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة رضي الله عنهم:
تسمعون قراءة القارئ؟ تسمعونها هناك؟ أي نعم، نزل السماعة شو حتى يسمعونك. أي نعم.
قال حذيفة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله كيف أصنع إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع الأمير، وإن ضرب ظهرك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. وله عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه مرفوعا: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه.
قال الشيخ رحمه الله: باب الخروج على الجماعة. الجماعة ما المراد بها؟ المراد بها جماعة المسلمين، إذ أنه من أصول اعتقاد أهل السنة. هذه الجملة مجمع عليها من ثلاث كلمات: لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة بالمعروف. هذه الجملة مجمع عليها، حتى عدت من أصول اعتقاد أهل السنة في باب الإمامة وفي باب الولاية: لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة بالمعروف. الجماعة ليس المراد به الكثرة، المراد بها الجماعة المجتمعون على إمام واحد. وهذا الإمام إن لم يسمع له ولا يطاع، ما فائدة إمامته؟ إمامة صورية. ولا إمام إلا بالسمع والطاعة بالمعروف. وهذه القاعدة مستفادة من الأدلة الشرعية المتكاثرة، بل المستفيضة، بل المتواترة في معناها. الخروج على الجماعة كبيرة من كبائر الذنوب كما سيأتي في حديث ابن عباس. والخروج نوعان: خروج بالفعل، بالسيف، بالانحياز، بالمفارقة للجماعة والانحياز إلى جهة أخرى، سواء براية أخرى جديدة أو يتبع راية غير الراية التي بايع لها إمامها، يخرج من هذه الجماعة يلتحق بإمام آخر وقد أعطى الإمام صفحة عنقه، هذا خروج على الجماعة. ومن الخروج على الجماعة الخروج على اعتقاد أهل الإيمان ومنهجهم، وإن لم يخرج بالفعل عن الجماعة، فخروجه بالاعتقاد أو بالرأي خروج على الجماعة، كأن يأتي ببدعة في الاعتقاد. المسلمون على أن الله يرى في الجنان بالأبصار، يقول لا، إن الله لا يرى، هذا خروج على الجماعة، وهذا شق لما اجتمع عليه المسلمون. المسلمون يقول إن القرآن كلام الله صفة من صفات، يقول لا، القرآن ليس كلام الله، معنى النفسي كما تقوله الأشاعرة المتكلمون، أو يقول إن القرآن خلق من خلق الله كما تقوله الجهمية والمعتزلة، هذا خروج على الجماعة. الجماعة يترضون على الصحابة، يقول لا، الصحابة غدروا وكفروا وارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا خروج على الجماعة. وكلها من كبائر الذنوب بمجرد الخروج وبتبعاته التي تترتب عليه. استدل على هذه الترجمة بآيتين: آية النساء وآية آل عمران. في آية النساء في قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول، أي يخالفه، فإن المشاقة هي المخالفة والمعاندة، من بعد ما تبين له الهدى، خالف بعدما علم، بعدما بان الدليل، قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين هو جماعتهم في الإمرة وجماعتهم في العقيدة والمنهج. ويتبع غير سبيل المؤمنين، ما الجزاء المترتب عليه؟ نوله ما تولى، أي يترك وما جنح وما سار إليه، وهذا عاقبته في الدنيا الفساد والإفساد، وفي الآخرة ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذا توعد على مفارق الجماعة المشاقق للرسول بالنار، دل على أن مفارقة الجماعة والخروج عليها ماذا؟ كبيرة من كبائر الذنوب. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا حديث ابن عباس في الصحيحين، فإن حديث ابن عباس وحديث ابن عمر وحديث أبي ذر قامت عليها، قامت على الأحاديث الثلاثة أصول باب الجماعة والإمارة في الإسلام. حديث ابن عمر ما سبق: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من كره من أميره شيئا فليصبر. إذن الموقف الأول: إذا أمرت بالمعصية أن تكرهها، ثانيا أن تصبر، ثالثا أن لا تنزع يدا من طاعة. قال: فليصبر، فإنه من خرج من السلطان قيد شبر. وهذا من باب التهويل والتشنيع، ولو كان خروجك بهذا المقدار أي يسيرا، فإن من خرج من السلطان أي عن ولايته وعن إمرته ولو شيئا يسيرا مقدار شبر فمات فميتة جاهلية، أي يموت على طريقة أهل الجاهلية، وهذا من الكبائر. اللفظ الآخر: فميتته جاهلية. اللفظ الثالث: فميتة جاهلية. حديث أبي ذر رضي الله عنه الثالث، وهذه الأحاديث الثلاثة عليها مدار هذا الباب، والمتأمل في أبواب الشريعة تجد أحاديث هي أصول في هذا الباب، وأحاديث أخرى تأتي مكملات لهذا الأصل. حديث حمران عن عثمان أصل في ماذا؟ في الوضوء. حديث جبريل أصل في الإسلام والإيمان والإحسان والساعة. حديث المواريث: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، أصل في المواريث. في باب السمع والطاعة، باب الإمارة، باب الإمامة قامت على ثلاثة أحاديث: حديث ابن عمر، حديث ابن عباس، وحديث أبي ذر. ما حديث أبي ذر؟ ما؟ لا يا أخواني، أين طلبة العلم؟ نسيتم كما نسي آدم، وسمعتم الإمام: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. أين أهل الحديث؟ حديث أبي ذر رضي الله عنه في الصحيحين، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. قال: ولمسلم عن حذيفة، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه، وهو راوي الأصل في حديث الفتن، حديث حذيفة الذي سيتعرض له الشيخ فيما بعد بابين. ولمسلم عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستكون بعدي أئمة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ستكون، ولم يقل سوف تكون. ما الفرق بين التسويف بالسين وحدها أو بسوف؟ التسويف بسوف فيه تراخي وتأخر، أما التسويف بالسين ففيه المباشرة والتعقيب: ستكون بعدي أئمة. أئمة جمع إمام أي أمراء، لا يهتدون بهدي، وهنا الأمراء يشمل أمراء في الولاية ويشمل علماء أيضا، لأن العلماء أئمة، كما قال الله جل وعلا في بني إسرائيل: وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار، أي يقتدى بهم إلى النار. ستكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي، أي استغنوا عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام بهدي الشرق والغرب وبهدي غيره أو بالتعصب لجماعاتهم، فعنده مذهب الإمام الأعظم أولى من مذهب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كما يكون في الأمور العلمية الفقهية الديانية يكون في أمر السياسة وأمر الإمارة. ولا يستنون بسنتي، استبدلوا هدي الرسول وسنته إما بالسلوم والعوائد والقبيلة، أو استبدلوها بالأحكام والأنظمة والدساتير المستوردة المخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه. وسيقوم فيهم، فيهم يعني معهم ويدعو إليهم، رجال قلوبهم قلوب الشياطين، أي قلوبهم ميتة مظلمة في جثمان إنس، ينخدع الناس بكلامهم لكن ولاؤهم وحبهم وبغضهم ليس لله، وإنما لمصلحة حزبه أو جماعته أو منصبه، فهذا همه. يقول حذيفة رضي الله عنه، وهذا من براعة فقهه، قلت يا رسول الله فكيف أصنع، كيف أصنع إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك، ضرب الإمام ظهرك، ويجوز روايتها على الضمير للمجهول، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، يعني اسمع وأطع حتى في حال العسر والمكره، إن ضرب ظهرك وسجنك فأنت تتنازل بهذه السيئة للمصلحة العليا بالاجتماع وعدم الافتيات على الجماعة. لو أخذ مالك ظلما لا تنزع اليد من طاعة، لأن لك مقام تستوفي فيه ممن ظلمك، وهذا فيه تقديم المصلحة المفسدة الدنيا لدرء المفسدة العظمى، وهذه من أعظم القواعد الشرعية، فإن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد أو تقليلها، فأمر بالسمع والطاعة. وهذا فيه أيها الإخوة أن في الفتن من أعظم ما يعصم منها اجتماع الكلمة وعدم انثلابها، فإنها إن انثلمت الكلمة تفرق الصف، وعندئذ حصلت المفاسد، فلم يؤمن في وطن، ولم يقر في عيش، ولم تؤدى العبادة. ومن كان في شكة من ذلك فلينظر في من حواليه، ولينظر في تاريخ الناس. قال وله، أي لمسلم في صحيحه عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، هذا في أمر الإمارة، يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه، مع أن القتل شأنه عظيم لكن أمر به عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ درءا للمفسدة الدنيا وتحقيقا لمصلحة الاجتماع. ومثله ما جاء في الصحيح، إذا بويع لأميرين فاقتلوا الآخر منهما فإن البيعة الثانية لاغية، ومع التغائها وجب قتل الثاني لئلا يثلب على الأول. كل ذلك من مقاصد الشرع للاجتماع، اجتماع الكلمة وعدم الاختلاف. وفي آية آل عمران واعتصموا بحبل الله، لا اعتصام إلا بحبل الله، ليس اعتصام على عرق أو لون أو أرض أو قبيلة، إنما على حبل الله، وحبل الله دينه. وقد جرب الاعتصام بحبل الله فنجح، رب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فجمع الأبيض والأسود، العربي والعجمي، الغني والفقير، الرئيس والمرؤوس، جمعوا على دين الله عز وجل. جرب الجمع على القوميات، هل اجتمع الناس؟ ما اجتمعوا. جرب الاجتماع على طائفة، لم يجتمعوا. على لغة، لم يجتمعوا. على عرق، فلم يجتمعوا. إنما الذي يحصل به الاجتماع بلا حيف ولا ظلم الاجتماع بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن الخروج على الجماعة كبيرة من كبائر الذنوب. ونقف على ما جاء في باب الفتن، نرجئه إن شاء الله للدرس القادم، وإلى ما تيسر من الأسئلة، والله أعلم. نعم، هذه كثرت يا أخي. اللهم صل وسلم على رسول الله. سائل يقول: رجل تزوج من امرأة فلم تنجب، ثم تزوج زوجة أخرى فأنجبت له طفلا، فقام بنسبة الطفل إلى الزوجة الأولى، هذا ظالم ولا يجوز له ذلك، وفعله هذا حرام، ويدخل فيما سبق في أنه من كبائر الذنوب، فمن في من انتسب إلى من؟ إلى غير أبيه، والأب هنا يشمل الأب والأم، فإن نسبت ابنا لك إلى غير أمه فأنت ظالم وواقع في كبيرة من كبائر الذنوب، فاتق الله وصحح هذا الخطأ، وتحلل من أم هذا الولد الذي نسبت الولد إلى غيرها، وأظنه فعل ذلك خوفا من الأولى، ولا خوفا من الثانية؟ الخوف قطع القلوب يا أخواني، فإن كان خائفا لا يتزوج، يعض على جرادته حتى لا تطير. يقول: في بعض المصالح الحكومية في بعض الدول لا بد من الرشوة لأداء المصلحة، فما العمل في هذا؟ العمل في هذا أن تسمع إلى الحديث، إلى قول نبيك صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، حتى لو تعطلت مصلحتك لا تدفع الرشوة، إن لم تدفعها أنت ولا الثاني ولا الثالث ولا العاشر فإن أموركم تمشي بعدئذ، لكن إذا اندفعتها أنت لأجل المصلحة لن تمضي مصالح الناس إلا بأن يدفعوا، وهذا تبرير وتسويغ لماذا؟ لهذه الرشوة، والله أعلم. ما هو الأفضل في شهر رمضان؟ حضور حلقات العلم أو قراءة القرآن؟ هل حلقات العلم 24 ساعة يا أخواني؟ هل أكثر الوقت حلقات العلم؟ الجواب لا، حتى المشايخ المنظمون في الرئاسة نظموا حلقات العلم فما جعلوها في كل وقت، وإنما ارتبطت عقب الصلوات، فتستطيع أن تحضر المجالس وتقرأ القرآن وتطوف. وخذوا قاعدة: كل عبادة نفعها متعدي فهي أفضل وأزكى من العبادة التي نفعها قاصر، هذه قاعدة. وعبادة العلم نفعها متعدي، تتعلم فيرتفع الجهل عنك وترفعه عن غيرك، أما الصلاة والقراءة والدعاء والطواف نفعها قاصر. قيام الليل عبادة عظيمة، لكن لو اشتغل في الليل بالعلم والمذاكرة والمراجعة فهو أفضل، لأنها عبادة يتعدى نفعها إلى غير المتعبد بها، والله أعلم. ما حكم المرأة التي تريد الرجوع إلى زوجها بعد إعلانها الخلع؟ هل تعتد أم لا؟ هذا السؤال انبنى على مسألتين. المسألة الأولى: إذا خالعت المرأة زوجها فهل الخلع طلاق أو ليس بطلاق؟ جمهور أهل العلم على أن الخلع ليس بطلاق، وإذا كان كذلك فيكفي أن تعتد بحيضة واحدة تستبرئ بحيضتها، تعتد ماذا؟ حيضة واحدة. ومن قالوا إن الخلع طلاق قالوا لا بد من ثلاث حيض، والقول قول الجمهور هو الصحيح أنه ليس بطلاق، والخلع أن تفادي المرأة من زوجها، فإن كان الخلع لسبب فلا حرج، سبب شرعي، وإن كان لهوى فهي آثمة، وحكمها حكم المرأة التي سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس، فإن هذا من كبائر الذنوب، لأن الجنة عليها حرام، لا ترح رائحة الجنة، وقد سبق هذا في ذكر الكبائر. الصورة الثانية وهي متى ترجع؟ إن كان في الحيضة الأولى فلا ترجع إلا بعقد جديد، على اعتبار أن الخلع فسخ ليس بطلاق. والمفارقات ثلاثة أنواع: مفارقة من الرجل وهذا الطلاق، ومفارقة من المرأة وهذا هو إيش؟ الخلع، ومفارقة من الحاكم الشرعي وهو الفسخ، فسخ النكاح. والفسخ والخلع ليس بطلاق، فحيضة واحدة، وإذا أراد أن يرجع أو أرادت هي أن ترجع فلا بد من عقد جديد. وينبني عليها أنه ليس بطلاق فلا يحسب مع الطلقات السابقة، والله أعلم. لا إله إلا الله. سائل يقول: ما حكم من يجمع الثمرة، من يجمع التمرة في المسجد الحرام للذهاب بها إلى بلده؟ والله هذه مشكلة، هذه مشكلة. المتصدقون والناس ما جاءوا بالتمر في المسجد إلا لتفطير الصائمين، فهذا مخصوص بهذا المعنى، فهو للصائمين إما هدية وإما صدقة. أما من يجمعه فيذهب به إلى بلده خالف مقصود المتصدقين والمهدين، إلا في تمر جمع ليرمى في الزبالة، فهذا لا يصح رميه ولا مانع من أخذه وإطعامه للفقراء في بلدك أو في مكة. أما أن يؤخذ التمر من السفرة ويجمع ليحملها إلى بلده فأخشى أن يكون في هذا أخذ للمال من غير حله، ويتحمل صاحبه جريرته، ولا سيما وهو مسوق في مكة إلى رواد الحرم وعماره وضيوف الرحمن من الحجاج والعمار، والله أعلم. يقول: هل يخرج المعتكف لغسل الجمعة؟ نعم. أتريده أن يغتسل في المسجد؟ والله مشكلة، عسانا أن تحمل وضوءهم الحين. نعم، يخرج فيغتسل في المغاسل، أو يغتسل في بيته إن كان بيته قريب، أو يذهب إلى غرفته فيبدل ملابسه. وفي الصحيحين من حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجته، ومن حاجته غسله وقضاء حاجته وتغيير ثيابه صلى الله عليه وسلم. هل صحيح أن الطحاوي رحمه الله سلك مسلك الأشاعرة في مسألة تسلسل الحوادث في عقيدته؟ أبدا يا أخي. يقول الطحاوي رحمه الله: أبو جعفر المنصور الوراق الطحاوي في عقيدته ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. وليس هذا تسلسل الحوادث كما عند المتكلمين. والأشاعرة مضطربون في هذه المسألة، في مسألة تسلسل الحوادث، لكن شارح الطحاوية في هذه المسألة زادها غموضا، فظنها من لا يدريها أنه جنح مجنح الأشاعرة، والواقع لا، لكن زادها غموضا، ولو اقتصر فيها على كلام شيخ الإسلام لاكتفى. وشيخ الإسلام لخص هذه المسألة بأقصر عبارة فقال: التسلسل يرجع إلى المفعولات وإلى الفاعلين، فإن التسلسل في المفعولات منتهي، أصل البشرية آدم، إذن هو أولهم. أما التسلسل في الفاعلين فلا ينتهي، لأن الله جل وعلا ما زال فاعلا ولم يزل فاعلا، ليس لفعله بداية ولا لفعله سبحانه ولخلقه نهاية، والله أعلم. ما حكم من أخذ مصحف أو كتاب من مسجد بدون إذن الإمام؟ لا يجوز حتى لو أذن لك الإمام. لو تروح للشيخ السديس الآن تقول: أخذ نسخة من المصحف، ما يجوز يأذن لك لو أذن لك، لأن المصاحف في المساجد موقوفة وقف على المسجد، حتى لو أذن لك الإمام لا تأخذ لا كتابا ولا مصحفا، لأنها وقف على هذا المسجد، سواء رسم عليها برسم الوقف أو لم يرسم، لأن وضع المصاحف في المساجد بحد ذاته إيقاف لها، كما أن بناء المسجد بحد ذاته إيقاف له، سواء أعلنه وقفا أو لم يعلنه. يقول: ما هو حكم تبديل المصحف القديم بالجديد؟ نعم، يجوز أن يبدل المصحف القديم المتقطع بمصحف آخر جديد، لكن هل يأخذ القديم؟ الجواب لا، إلا إذا لم ينتفع به فيؤخذ فيوضع في مكان آخر ينتفع به، والله أعلم. هل تبطل الصلاة في الحرم إذا مرت النساء من أمامي، مع العلم أني لا أصلي في الممرات وآخذ حذري؟ هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، فإن مرت النساء أمام المصليات في أماكن الصلاة وأن تصلي وحدك، فالظاهر أنها تقطع الصلاة، وهذا أظهر قولي العلماء. أما إذا كنت تصلي خلف الإمام فلو مرت كل النساء من أمامك لا يضر صلاتك، لأن سترة الإمام سترة لمن وراءه. يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، مع العلم أن الطواف مليء بالرجال والنساء. نعم، هذا حديث ابن عمر في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو يبين للناس مناسك الحج سأله رجل فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس القمص جمع قميص، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا السراويلات، ولا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين، ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، أخرجاه في الصحيحين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المحرمة التي أحرمت ولم تكمل نسكها، وانتقابها أن تخرج عينين أو عينا واحدة. ماذا تفعل؟ تغطي وجهها كاملا في حضرة الرجال الأجانب. ففي حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وغيره: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فكنا إذا حاذانا الركبان سدلت إحدانا إيش؟ جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفته. إذن تغطي المحرمة وجهها في حضرة الرجال الأجانب، لكن لا تنتقب. والفرق بين النقاب والحجاب أن النقاب يستر الوجه إلا العينين، ومن النقاب البرقع الذي يظهر العينين ومحاجرهما، ومن النقاب اللثام الذي يظهر الأنف مع العينين. وأنا أرى أن الحجاب يتقاصر شيئا فشيئا، النقاب ثم برقع ثم لثام إلى أن يكون حناك، ثم ينزع الحجاب عن الرأس وعن الوجه كاملا بالتدريج بالتقسيط، يعني معصية لله بالتقسيط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا تنتقب المحرمة، وإذا انتقبت وهي محرمة فعليها الفدية، عليها الكفارة، عليها التوبة. ولا تلبس القفازين، قفازي اليدين، أما الشرابين في الرجلين فلا مانع، لم تمنع المحرمة من لبسهما. وإذا لبست المحرمة القفازين وانتقبت عليها فديتان. يقول أخونا في سؤاله: ماذا تفعل والمطاف مليء بالرجال؟ نقول: تغطي وجهها بالغطوة، وتغطي يدها بطرف عباءتها، لأنها مأمورة بألا تستر بألا تكشف وجهها ولا يديها في حضرة الرجال الأجانب. ها؟ ودكم اليوم نكمل الأسئلة؟ ها؟ حبا وكرامة، بس لا يجينا شيء، خلاص. ها؟ سائل يقول: بالنسبة للزائر المعتمر من غير أهل مكة، ما هو الأفضل له، الطواف أم قيام الليل مع الإمام أو حضور الدروس العلمية أم التنفل بالصلوات وغيرها، الأفضل أن ينوع بين هذا كله فيطوف إن تيسر الطواف، وأظن من الليلة إلى نهاية الشهر لا يتيسر الطواف، فوسع على نفسك وعلى إخوانك ويكفيك ما قد طفت بالبيت، تنفل وأكثر من النوافل. أدركت المشايخ رحم الله من مات منهم وبارك في عمر البقية، حججنا معهم واعتمرنا معهم وكانوا يتسابقون في مكة على كثرة الصلاة والنوافل. أحدهم رحمه الله عددت له في الضحى أكثر من 100 ركعة استغلالا للمكان الشريف والزمان الفاضل، لأن صلاة ها هنا ليست كصلاة في غيره، إن قبلها الله فبألف صلاة ب100,000 صلاة. فنوع وقم مع الإمام حتى ينصرف، حتى يفرغ من صلاته، فإن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. بعض إخواننا محروم، يصلي مع الإمام 5 تسليمات ثم يهرب كأنه ملحوق أو مقروس. لماذا؟ لأنه تصور وعلم من جاهل مثله أن الزيادة على 11 ركعة بدعة، فاقتنع بهذا واضطرد. هذا غلط. قيام رمضان ما تتأتى أن تقوم الليل كله أنت، تمل. الإمام يقوم 1.5 ساعة من 9:30 إلى 11:00، والإمامان في حكم الإمام الواحد، لكن يتعاونون في هذا كما كان الصحابة يتعاونون في، يتعاون أبي مع من؟ من كان يصلي التراويح بالصحابة؟ أبي ومن؟ وتميم بن أوس الداري، فهما كالإمام الواحد، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل، كأنما قام من المغرب إلى طلوع الفجر. ويحضر المجالس العلم يستفيد، العلم نور يقربك إلى محبوبات الله ويبعدك عن مساخطه. العلم كمن يمشي في حقل ألغام، إن لم تكن معه خريطة وإلا ربما وطأ على اللغم فانفجر به. واللغم هنا إما بدعة أو معصية أو مخالفة أو منهج الردي، العلم نور يكشف لك هذا الطريق في مسيرك إلى الله جل وعلا، ليس لك لوحدك بل لك ولغيرك. فيجمع الإنسان بين هذه الفضائل التي لا تتأتى أن تجتمع له في غير هذا المكان، وجمع الله ذلك كله مع أمن وأمان، يؤدي الناس العبادة في طمأنينة، لا يخافون، لا يرهبون على أنفسهم، يأتي من بلده إلى الحرم آمن مطمئن. وهذه نعمة، نعمة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من افتقدها، أبطأ الله عز وجل بفقدها، والله أعلم. المتكررات لا نرجع إليها. يقول: كنت منذ 10 سنوات مديرا، وأنا الآن متقاعد، وأهديت لي هدايا كثيرة خلال وظيفتي، ولم أكن أعلم الحكم الشرعي في الهدية، فماذا أعمل الآن لأتوب من هذه الكبيرة؟ أما وقد علمت فاستغفر ربك وتب إليه، وما بقي عندك من هذه الهدايا التي أهديت لك تخلص منه، فإن كان مما يباع فبعه وتخلص منه في وجوه الخير، أو أرجعه إلى دائرتك التي تقاعدت منها، وما كان منها لا يباع فتخلص منه من باب التخلص من أثر المعصية. ولما كنت لا تعلم وقد علمت فأرجو أن الله جل وعلا لا يؤاخذك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والله أعلم. يقول: من يصلي راتبة العشاء قبل القيام مع الإمام، فماذا ينوي ما يسمى بالشفع مع الإمام؟ نعم، راتبة العشاء لا علاقة لها بصلاة التراويح ولا بقيام الليل، وإنما هي راتبة سنة مؤكدة بعد العشاء، فيصلي الراتبة ثم يقوم مع الإمام. وقيام الليل تأصيلا له ثلاثة أنواع: قيام ليل جماعة في رمضان وهي المسمات بالتراويح، وهذه دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فقوله في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا اللفظ في الصحيحين. جاء عند الإمام أحمد بإسناد حسن: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما فعله عليه الصلاة والسلام فقد قام بهم ليلة، في الثانية تكاثر الناس، وفي الثالثة صاروا أكثر، تسامع الناس حتى كظ المسجد عن أهله، فلم يخرج عليهم ليلة الرابعة، وقد علم بمكانهم، فإنه لما خرج لصلاة الصبح وصلى بهم صلاة الفجر ثم انصرف قال: إنه لم يخف علي مكانكم البارحة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم ولا تستطيعوها. إذن ترك أن يقوم بهم الليالي الباقية لئلا تفرض عليهم. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام أمن فرض التراويح والقيام، أمن هذا الفرض، فاجتمع عليها الصحابة وما زال عليها عمل المسلمين إلى الآن وإلى أن يشاء الله. لم يخالف في هذا إلا طائفة واحدة، من هي؟ قال القحطاني الأندلسي في نونيته: ما قال إن التراويح بدعة إلا الروافض شيعة الشيطان. لماذا؟ زعموا أن عمر هو الذي ابتدعها، وهم يبغضون عمر، فلهذا يرون التراويح بدعة، بل يحاربون في اليمن إخواننا أهل الإيمان إذا أقاموا التراويح ويؤذونهم لأجل ذلك، لأن هذا مذهبهم الكاسب. إذن النوع الأول صلاة التراويح، وهي مخصوصة جماعة في رمضان. لو أن الناس تواطوا أن يقيمون تراويح في شوال ولا في المحرم جماعة لعد هذا بدعة. النوع الثاني من القيام التهجد، وهذا لا حد له، لحديث أبي هريرة في الصحيحين: صلاة الليل مثنى مثنى، ثنتين ثنتين، وتكرار مثنى مرتين دل على أنها لا حد لها ولا عدد، لكن مثنى مثنى يدل على هذا المعنى، فإذا خشي الصبح أوتر ولو بواحدة. وهذا وجه مذهب السلف، أن صلاة الليل لا تحدد بعدد، من أراد العدد السني فليوافقه عددا وهيئة، ما يوافق في العدد ويقصر في الهيئة والصفة، هذا ما أتى بالسنة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على عن 11 ركعة. هذا حفظ عائشة، لأن في حديث ابن عباس صلى 13 ركعة، تقول يصلي 4 أي ثنتين ثنتين فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن. هذه 8 ركعات، 4 تسليمات تستوعب أكثر ليله عليه الصلاة والسلام، ثم يصلي 3 يوترن له ما قد صلى. سميت التراويح، كانوا يتروحون بينها من طول القيام، حتى ذكروا أن أهل مكة إذا صلوا ركعتين طويلتين استراحوا، فتروحوا بالطواف من عبادة إلى عبادة. أهل المدينة ما عندهم طواف، فاستعاضوا عنها بكثرة الركعات. يقول مالك بن أنس رحمه الله، إمام دار الهجرة، وهو أدرك أحفاد الصحابة وأبناء التابعين، أدركهم يصلون في المدينة التراويح 36 ركعة، وتر 3 39. ومن هذا أخذوا أن جبر عدد الركعات بتكثيرها في مقابل ضعف التطويل. هذا النوع الثاني التهجد، ولا حد له. النوع الثالث صلاة الوتر، وهي آكد ما يكون في قيام الليل، والوتر يخالف قيام الليل في العدد وفي الهيئة، فأقل الوتر كم؟ ركعة واحدة، وأكثره 11 ركعة، وله أن يصليها كلها بسلام واحد، وهي آكد صلاة الليل، وهي الوتر هي الصلاة التي تقضى في النهار، أما التراويح لا تقضى والتهجد لا يقضى، إنما الذي يقضى في النهار الوتر، لكنه يقضى إيش؟ شفعا. فإن كان وتره ركعة صلى شفعا ركعتين إن فاته وتر الليل، إن كان وتره في الليل 5 ركعات صلىها في النهار كم؟ 6 ركعات، ثنتين ثنتين ثنتين، لعموم الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، والله أعلم. ما حكم النظر إلى عورة الزوجة المغلظة؟ جائز، والله أعلم. سائل يقول: ما حكم من شرب السجائر وهو محرم؟ شرب الدخان حرام حال الإحرام وفي حال الحلال، ويزداد تزداد الحرمة في مكة، وإنه مما يؤسف له من هؤلاء الوافدين عمارا وزوارا، يصومون ويفطرون في الحرم، ثم إذا خرج من الحرم أصبح يمزمز هذه السجارة كأنه مفطوم عنها. ما هذا الواقع؟ آذون وآذوا عباد الله وعصوا الله في حرمه، والمعصية في الحرم ليست كالمعصية في غيره، فلا يجوز شرب الدخان، ويعظم في الحرم ويعظم أكثر حال الإحرام، لأن هذا من الرفث المحرم، من الفسوق المحرم. سائل يقول: صائم معتكف في المسجد ينام من الفجر إلى العصر ويصلي الظهر ويصلي القيام، هل في ذلك شيء؟ نعم، يجوز الاعتكاف أكثر اليوم، وسنبحث إن شاء الله مسألة الاعتكاف إذا قرب وقته، فإن أظهر ما يقال في الاعتكاف أن أقله يوم أو ليلة، وفي هذا تضعيف للمذهب أن أقل الاعتكاف ساعة، وسيأتي إن شاء الله في موضعه بيان الدليل على ذلك. ما هي المخالفات العقدية التي يقع فيها المعتمرون حول البيت؟ هذه كثيرة، أعظمها ما يتعلق بالنية، أن يعتمر ليصور، وأن يطوف ليصور فينشرها في الوسائط وفي الواتس ويرسلها لجماعته، فإن هذا مدخول في النية أن عمرته للشهرة أو للتسميع أو ليمدحه قومه، والعمل لله لا يجوز أن يخالطه نية لغير الله عز وجل. ومن الناس من يعتمر فإذا استلهبت مشاعره في الدعاء ذكر سيده الذي يعظمه: يا سيدي فلان مدد، يا سيدي فلان هب لي ولد، وقد سمعناهم عند الباب، عند باب الكعبة وعند الحجر: يا حسين أغثني. لماذا؟ لأنه عود وتعود في قلبه أنه إنما جعل الحسين أو عبد القادر أو غيره واسطة بينه وبين الله، وهذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر. ومن المخالفات العقدية في العمرة وفي النسك أن يقل تعظيمه لحرمات الله وشعائر الله، فيطوف يتفرج على الناس، يسعى همه الفراغ، فلا يقوم في قلبه تعظيم من جاء حاجا ومعتمرا لبيته. وفي سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه. في الآيتين بعدها: ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب. نعم، لا تنظر إلى شرك ظاهر، انظر إلى غفلة في قلبك عن تعظيم الله وتعظيم شعائره. إن الصفا والمروة إيش؟ من شعائر الله، يعني عظمها. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، شاكر لفعلك، عليم بقصدك ونيتك. والمخالفات العقدية كثيرة، لكن اسأل كيف الحج الصحيح وكيف العمرة الصحيحة، وأقمها على اعتقاد صحيح وإيمان صادق لتنال بها الأجر عند الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.